بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على روي عن سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: علامات المؤمن خمس، صلاة 51، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وتعفير الجبين، والتختم باليمين، وزيارة الأربعين. صدق سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه تهذيب الأحكام، وهو أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط عند الإمامية. وبالرغم من أن شيخ الطائفة لم يذكر سندا لهذا الحديث، إلا أن علماءنا تلقوه بالقبول، حتى لقد استدل به مثل المقدس المولى أحمد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، وهو من أعاظم فقهائنا قداسة وعلما في أحكام شرعية، مثل قضية النوافل في بحث النوافل في الصلاة، أشار إليه بعنوان الخبر المشهور والمقبول، واستفاد منه في الإفتاء في موضوع النوافل، نوافل الصلاة، باعتبار أنه يحتوي على ذكر صلاة 51، وهي مجموع الفرائض مع النوافل كما سنأتي في الحديث عنها إن شاء الله. علامات المؤمن 5. ما هو المقصود بعلامات المؤمن هنا؟ ومن هو المؤمن؟ ولماذا هذه العلامات دون غيرها؟ مثلا لماذا لم يذكر فيها العقائد؟ الإيمان بالله، الإيمان بالآخرة، الإيمان برسول الله، الإيمان بالأئمة، لم يذكر فيها جانب العقائد، لم يذكر فيها عبادات مهمة، الحج، الصوم، الزكاة. فلا في جهة العقائد مذكور فيها أهم العقائد في هذه الرواية كالتوحيد والنبوة والإيمان بالمعاد والإيمان بالأئمة والعصمة، ولا في جهة العبادات أيضا ذكرت باستثناء الصلاة. وفي الصلاة أورد ذكر النوافل بينما ترك ذكر الواجبات كالحج وكالصوم والزكاة والخمس وغير ذلك. فما هو معنى هذا الحديث؟ هل يمكن أن نقول أن هذه فعلا هي علامات المؤمن أو لا؟ مقصود الحديث والرواية شيء آخر. يعتقد أن الإمام العسكري عليه السلام أراد صناعة علامات أو الإشارة إلى علامات للمجتمع الشيعي تميزه عن غيره من المجتمعات المسلمة، فأورد مجموعة من العلامات في العبادات وفي الهيئة الشخصية وفي الحركة الاجتماعية، لا تتوفر هذه العلامات في أي فئة إسلامية أخرى، وإنما تتوفر بمجموعها في هذا المجتمع الإمامي 12. لو مثلا أورد الصوم والزكاة والحج هذا مشترك بين كل الفئات المسلمة، لو أورد التوحيد والنبوة والمعاد هذا مو شيء خاص بالإمامية. في هذه الرواية في هذا الحديث يعتقد أن الإمام عليه السلام أراد أن يعرف الخصائص والميزات التي يتميز بها المجتمع الإمامي ولا توجد في غيره. تريد أن تعرف الإمامية في أي مجتمع؟ هذه صفاتهم. من الطبيعي أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول ويؤمنون بالأئمة ويؤمنون بالمعاد ويؤمنون بكذا وكذا، ولكن هذه ليست صفات مميزة لهذا المجتمع. الصفات المميزة هي التي ذكر 5 منها هنا، فهي لا تجتمع إلا في المجتمع الإمامي. كأنما باعتبار صارت المجتمعات المسلمة خليطة، في سامراء يوجد هناك أتباع لمذهب أهل البيت كما يوجد لأتباع المذاهب الأخرى، في الكوفة أيضا كذلك، في قم، في إيران، في العراق، في الحجاز، في كل الأماكن صار هذا الاختلاط حاصل. كيف يتميز هذا المجتمع وهذا الكيان 12 الإمامي عن سائر المجتمعات، بحيث أنا من خلاله، من خلال هذه العلامات أتعرف على أخي الإمامي والاثني عشري، وأتعامل مع هذا المجتمع. هذه مجموعة من العلامات. وبالتالي فلا يأتي سؤال لماذا لم يأتي الإمام بالصيام، ولا يأتي كلام لماذا لم يأتي بالحج، ولماذا لم يأتي بالتوحيد، لأن تلك عناصر اشتراك بين جميع المسلمين. أنا في صدد تحديد وتشخيص مجتمع بمميزاته الخاصة له، فجاء بميزات في العبادة، جاء بميزات في الهيئة الشخصية، جاء بميزات في الحركة الاجتماعية. الميزات اللي في الأمر العبادي، أولا صلاة 51، في بعض الروايات صلاة 50، وذلك بعدم التركيز على هذه الركعة الواحدة وهي ركعة الوتيرة بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، ولكن المقصود هو صلاة 51. هذا النمط العبادي يختص به أتباع آل محمد. فإن عندهم كسائر المسلمين 17 ركعة هي الفرائض عند كل المسلمين، ومنهم شيعة أهل البيت عليهم السلام، لكن في النوافل وعددها وترتيبها وهي ضعف الفرائض. النوافل ركعاتها عندنا ضعف الفرائض، الركعات الفريضة 17، ركعات النافلة مضروبة في 2 34، المجموع مالهم يصير شنو؟ 51. هذا لا يوجد عند أحد من فرق المسلمين، فإن عندهم اختلافا كبيرا سائر المذاهب الأخرى ما بين من يقول بأنها، أي النوافل في اليوم 10 ركعات، 14، 16، 18، أكثر وأقل، ماكو اتفاق عندهم على هذا الأمر. فصلاة 51 وهي التي عليها اتفقت كلمة الإمامية لما جاء عن أهل البيت عليهم السلام، هذه ميزة في العبادة لا توجد عند غير الإمامية. تريد تتعرف على واحد من خلال عبادته، تستطيع التعرف عليه من خلال قيامه بهذه الأعمال من فرائض ونوافل. وطبعا هذا فيه دعوة مبطنة أيضا لأن يلتزم الإنسان بالنوافل إن تمكن، أو ببعضها لا أقل. صلاة الفجر أنت قايم، على كل حال قبل أن تبدأ بصلاة الفجر تنفل نافلة الفجر ركعتين، ثم صلي الفريضة ركعتين. أنت قايم قايم، متوضي متوضي، أيضا هي فترة قصيرة على أنها أيضا تكسبك نشاطا للفريضة، يعني حالة النوم والنعاس وما شابه ذلك اللي قد تترافق مع القيام من المنام، انت تطيرها بالنافلة حتى تقبل على الفريضة وانت في كمال التفاتك. مثل ذلك قبل الظهر 8 ركعات، وبعد ذلك ايضا نافلة العصر 8 ركعات، ضعف الظهر 4 ركعات أضعفها، يصير النافلة هسه ربما قسم من الناس في الأعمال وما شابه ذلك لا يتمكنون، لكن إن استطعت ألا تضيع عليك نافلة المغرب والعشاء فافعل ذلك. وإذا أردت أن تزداد نورا ويشرق وجهك به فعليك بصلاة الليل. ما تقدر 11 ركعة، خليها الركعات الثلاث، ركعتا الشفع وركعة الوتر، ثلاث ركعات. لو تعود عليها الإنسان هاي الثلاث ركعات سوف يجد فراغا عندما ينساها أو يتغافل عنها. فهذه أول ميزة، ميزة في العبادة، صلاة 51. الميزة الأخرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. البسملة وموقعها في القرآن الكريم بل في حياة الإنسان المسلم ككل، بحيث جعل كل أمر لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، مبتور، مقطوع، من غير بركة. والقرآن الكريم اللي ما في تكرار لفظي، القرآن الكريم ما في تكرار لفظي إلا نادر، ولكن مع ذلك 114 مرة يكرر شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض أصحاب رسول الله: ما كنا نعرف نهاية السورة وبداية سورة أخرى إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، موقع البسملة في أنه لا يمكن تركها، وأنها جزء من السور على المشهور، كل السور، ولا سيما بالنسبة إلى سورة الفاتحة. هذا الموقع يستدعي أن تكون جهرية معلنة: أنا أبدأ عملي لا باسم الطاغوت ولا باسم الشهوات ولا باسم الشيطان، وإنما باسم من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ يومي كذلك، أبدأ رزقي كذلك، أبدأ علمي كذلك، أبدأ يومي وحياتي وكل شيء ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه تحتاج إلى إعلان حتى يصير، بدل ما يصير بأسماء أخر يصير لا، كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. عرف عن أهل البيت عليهم السلام تأكيدهم على البسملة جهرا حتى في الصلاة الإخفاتية. عندنا الصلاة الظهرين إخفاتية القراءة فيها، والبسملة جزء من السورة. المفروض في الحالة العادية ما دام هذه السورة سورة إخفاتية أن يكون أيضا البسملة إخفاتية، لكن لا، هنا أيضا الاستحباب قائم على أن يجهر بالبسملة وإن كان يجب الإخفات في قراءة الفاتحة والسورة. هذه أيضا ميزة من ميزات الفقه الإمامي والمجتمع الاثني عشري، أن تجد في بعض المذاهب إما بعضهم أصلا لا يقرؤون البسملة، أصلا لا تقرأ البسملة، وبعضهم الآخر وإن قرأوها إلا أنهم يخافتون فيها ويقرؤون غيرها جهرا، وهذا عجيب. فكأنما ما كان ينبغي أن يجهر فيه يخافت، وما كان ينبغي أن يخافت فيه يجهر. هذه أيضا ميزة أخرى، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين، السجود على عفر التراب تواضعا لله عز وجل وخضوعا له، وعدم تجويز أن يسجد الإنسان على القماش أو السجاد أو غير ذلك في الحالة العادية الاختيارية. هذا من ميزات مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي كان عليه سيد الأنبياء محمد. ولو هذا بحث تفصيلي يحتاج إلى أنهم سألوا رسول الله، وكان المسجد في زمانه مفروشا بالرمل والحصباء، حصة صغيرة والرمل، فكان يحتر هذا في وقت النهار خصوصا أيام الصيف والمدينة المنورة الجو القائض الجاف. فشكى بعض أصحاب رسول الله إليه أن الحصباء والتراب يحرق جباههم، فخلينا نخلي أطراف رداءنا على ذلك، فنهاهم عن ذلك، لا لازم تسجد على التراب وتعفر الجبين لله عز وجل. من ميزات منهج أهل البيت عليهم السلام هو تعفير الجبين. إلى الآن السجود على التراب وعلى التربة ولا سيما الحسينية وهي جزء من التراب والأرض يتحقق بها تعفير الجبين على التراب والصخر والحصى. هذا من ميزات هذا المجتمع التابع لأهل البيت. هذه في أمور العبادة، أنت من خلال معرفة طريقة التعبد تستطيع أن تشخص أن هذا المجتمع مجتمع تابع لأهل البيت. في الهيئة الشخصية هناك مشتركات بين المسلمين، لكن الالتزام باستحباب التختم باليمين هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان عليه خلص أصحابه والتزم به شيعة أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم. وبعضهم للأسف الشديد صرح بهذا الأمر، يقول أكثر من واحد ويمكن المراجعة إلى المصادر، أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله هي التختم في اليمين، لكن لما أصبح شعارا لما زعموه وقالوا لما أصبح شعارا للرافضة استحب العدول عن ذلك إلى اليسار. السنة هي هكذا، ما عن رسول الله النبي صلى الله عليه وآله، بل الإسلام قضية التيامن من القضايا الأساسية في كل حياة الإنسان، حتى إذا تبغى تعبر هالصوب له هالصوب تيامن مطلوب، تأخذ على جهة اليمين أو على جهة الشمال التيامن. وذلك لما ورد في مدح أصحاب اليمين وأهل اليمين وما شابه ذلك، وهو من اليوم اليمين هي من اليوم. ففي أمور مستحبة كثيرة استحب فيها التيامن، ومن ذلك قضية التختم. يقدر الإنسان يتختم في اليسار ويقدر يتختم في اليمين، لكن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وأشار إليه كان هو موضوع التختم في اليمين. في ظروف الصراع المذهبي والطائفي، وقسم من الفقهاء كانوا يعيشون هذا الهاجس وهذا الهم، فقالوا لأن هذا صار شعارا لشيعة أهل البيت نحن نعدل عنه، فلا نضع الخاتم في اليمين وإنما نضعه في الشمال وفي اليسار، ويفتون بذلك ويصرحون أيضا في بعض كتبهم بهذا السبب. هذا أيضا التختم في اليمين. وأخيرا زيارة الأربعين. زيارة الأربعين زيارة الإمام الحسين عليه السلام في في يوم الأربعين من شهادته الذي يصادف العشرين من شهر صفر. بلغنا الله وإياكم زيارة الحسين في يوم الأربعين القادم وفي سائر الأيام حضورا، وإن كنا نزوره من بعد، ونعتقد أن هذه الزيارة أيضا حيث لا يستطيع الإنسان الوصول إلى ذلك المكان أيضا يثاب الإنسان عليها ويعطى أجرا، لأن الغرض من الزيارة هو إعلان الولاء، إعلان الانتماء، إعلان القبول بإمامة هذا الإمام العظيم، والحزن على ما أصابه، وتجديد العهد والذكرى به. زيارة الأربعين، هناك كلام كثير، هل أن هناك روايات أخرى؟ ماكو هناك روايات أخرى؟ صحيحة السند مو صحيحة السند، رواية واحدة أو روايات متعددة؟ هل هناك عن الإمام الصادق عليه السلام رواية أو روايتان أو غير ذلك؟ نحن في أحاديث سابقة قد تعرضنا إلى هذا الجانب، وأساسا نعتقد أنه مجاراة تعرضنا لها، وإلا في الأساس ينبغي ألا يتوجه الإنسان المؤمن العادي إلى مثل ذلك. ليش؟ لأن أنا بحسب الفرض أنا إنسان مقلد، المقلد للمجتهد إنما يعمل بالفتوى ولا ينظر إلى الدليل، وفضلا عن أن ينظر في الدليل. التقليد ما هو؟ التقليد هو اتباع من يجب تقليده أو من يجوز تقليده من غير مطالبة بالدليل، ولذلك يسمى بالتقليد. هذا في الاصطلاح، أن الإنسان عندما يقول لي مثلا عندما تشك بين الثلاث والأربع تبني على الأربع، ثم تأتي بركعة احتياط، ثم مثلا تسجد سجدتي السهو، أنا المقلد من حيث أني مقلد، لا معنى لأن أقول له ما هو دليلك على ذلك. نعم لو كنت في بحث علمي مع هذا المرجع صحيح، أنا من أهل العلم، ولنفترض أنه في مستوى النقاش والاستدلال والأخذ والرد والبحث بحث علمي، نعم، لكن الفرض ليس هو هذا. الفرض أنني في موقعي المقلد، والمقلد يأخذ الفتوى من المرجع من غير مطالبته بالدليل بما هو مقلد. نعم، بما هو باحث علمي، بما هو مشترك في درس مع مرجعه يطالبه بالدليل، لكن عندما يكون في موقع المقلد لا معنى للبحث أن هذا سنده صحيح وذاك سنده غير صحيح، ومسلكك هل هو هذا المسلك في الرجال أو ذلك المسلك، أو أنه هل المدح العام يكفي أو لا بد من المدح في نقل الحديث، هذا كله يكون نوعا من تغيير الموقع. إذا أنا غيرت موقعي من المقلد إلى موقع المناقش والمجادل في البحث العلمي، نعم، ولكن الفرض أن عامة الناس هم ضمن موقع التقليد، لا لعجز فيهم، ربما لو أيضا توجهوا إلى المباحث العلمية وصرفوا عمرهم فيها أيضا يصير عندهم رأي، يصير عندهم نقاش، ولكن تتعطل أمور حياتهم المعاشية وسائر قضاياهم الاجتماعية. فبناء على هذا عندما نتحدث عن زيارة الأربعين نقول إن علماءنا أجمعين يقولون باستحبابها، إما بعنوانها الخاص وإما بالعنوان العام وإما بعنوان مركب كما يقولون. بعنوانها الخاص يعني شنو؟ يعني أن في يوم 20 من صفر يوجد استحباب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الفقيه الفلانية قد ثبت عنده أن هذه الروايات روايات تامة بناء على مسلكه، أو لا بعنوانها العام لنفترض أنه ما تم عند هذا الفقيه أن يوم 20 من صفر أكو روايات قوية وكذا، عندما ثبت أكو عندنا عنوان أعم أن زيارة الحسين عليه السلام في كل يوم في كل ساعة من الساعات هي مستحبة شرعا وفيها ثواب كثير، فليكن هذا اليوم أحد تلك الأيام. لنفترض زيد من العلماء ما ثبت عنده هذا، أن بعنوانها الخاص يعني يوم 20 صفر مستحب. طيب طول السنة عندنا عمومات تفيد أن زيارة الحسين عليه السلام في كل وقت مستحبة، صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، في أول يوم من الشهر وفي آخر يوم، في ليلة الجمعة والخميس والأربعاء والثلاثاء والاثنين والسبت والأحد، كلها مستحبة. فليكن هذا اليوم اللي يسمى يوم 20 من صفر واحد من تلك الأيام المستحبة. أو ما ورد من أنه يستحب إحياء مصائب أهل البيت عليهم السلام، وفي يوم 20 من صفار سواء بأي نحو قلنا، في التاريخ تجددت أحزان أهل البيت عليهم السلام، نحن نحيي ذلك اليوم باعتبار أنه يوم حزن على أهل البيت وعلى الإمام الحسين عليه السلام، فمن باب إحياء مصائبه وقضاياه وتجديد العهد به، وهذا أمر راجح، أحيوا أمرنا مو إلا في أيام خاصة وإنما في كل الأيام. وكما قلت الأساس والأصل هو أننا في موقع الإنسان المقلد، علماؤنا قاطبة ممن يقر لهم بالتقليد في هذه المناطق، إما يقولون بالاستحباب الخاص أو بالاستحباب العام، فإذا لا مانع من الإتيان بهذه العبادة. زيارة 40 في هذه الرواية هي أيضا من مشخصات هذا المجتمع الشيعي، حيث لا يمارسها غيرهم حتى من الشيعة الآخرين، يعني من الشيعة الزيدية مثلا ما عندهم، من الشيعة الإسماعيلية ما عندهم هذا الشيء، فضلا عن غيرهم من سائر المذاهب غير الشيعية. فهذا أيضا مما يستفاد من هذه الرواية، أن زيارة 40 هي أحد مشخصات هذا المجتمع الإمامي 12 التي تشير إليه دون غيره، ومناسبتها هي رجوع السبايا وعلى رأسهم الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء. في كيف رجعوا هذا إلى بحث طويل تعرضنا له في كتابنا أنا الحسين بن علي، وفيه مرافقة لركب السبايا من خروجهم من كربلاء إلى عودتهم إلى كربلاء مع الاستدلال والبرهان، ومحاولة لتفنيد ما استبعده بعضهم من أنه كيف يصير هذا خلال 40 يوم يروحون ويرجعون. تبين من خلال التتبع التاريخي أن هذا مو بس ممكن، هو واقع وحاصل، والحديث هناك مفصل. بناء على هذا يحيي شيعة أهل البيت عليهم السلام هذه المناسبة باعتبارها يوم رجوع السبايا، يوم رجوع ركب الحسين عليه السلام إلى كربلاء. وذلك أن يزيد بن معاوية لعنة الله عليه على أثر خطابات أهل البيت، زينب أولا ثم زين العابدين عليه السلام، استطاعت تلك الخطابات أن تغير المزاج العام في الشام، إلى حد أن يزيد بدأ يتنصل من جريمة قتل الحسين وقال أنا ما قتلته ولا أمرت بذلك، وإنما عجل عليه ابن زياد على غير رأي مني، ولو كنت أنا ألي أمره لا صنعت فيه غير ذلك. وين ذاك وين هذا؟ تغير المزاج العام، صار الكلام يشيع، مجلسان مهمان فيما نعتقد، المجلس الأول في ديوان يزيد اللي خطبت فيه زينب، والمجلس الآخر في الجامع الأموي في اليوم التالي، هذا كان عام وكبير جدا اللي خطب فيه الإمام زين العابدين عليه السلام. فتغير الوضع العام، انقلب الوضع بشكل كبير عند كثير من الناس، ففشل الكلام على يزيد، بدأ يتنصل. زين يتنصل الآن، يتنصل هذه الجماعة اللي بدأوا بالفعل أهل البيت يقيمون العزاء، هل يمكن؟ لابد أن يغلق هذا الملف حسب التعبير. فهو إجا يزيد وقال لزين العابدين يا ابن الحسين إن أحببت المقام عندنا أقمت، وإن أحببت الرجوع إلى المدينة جهزناك بما تحب. وهذا في إشارة إلى أن يزيد يريد أن يتخلص من هالجماعة، لا يبقون في الشام يظلون عامل إثارة وكلام، وإلا شنو الداعي يقول له تعال ارجع إلى المدينة؟ فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام بعد أن تكلم مع عمته زينب، فقالت له بل نرجع، ماذا عندي في الشام حتى أبقى فيها. وبالفعل في يوم 11 من شهر صفر خرج الركب الحسيني إلى كربلاء وسلكوا طريق بادية الشام، غير طريق الروحة، طريق بادية الشام حوالي 900 كيلو، طيب، وهو نصف المسافة في الطريق، في طريق الذهاب، طريق العودة كان نصف المسافة. قلت هذا حديث تاريخي مفصل. فعرض عليهم ذلك فقال زين العابدين عليه السلام بلى نرجع، ولكن رد إلينا ما أخذ منا. قال نرجع لكم أموال. فقال له قبحك الله، تقتل والدي الحسين وترد إلنا أموال؟ إنما نريد رأس أبي الحسين عليه السلام، هذا لازم نأخذها معنا حتى نلحقه بجسده الشريف، ونريد شيء آخر أيضا، مغزل أمي فاطمة، هذا بالنسبة إلينا إله قيمة اعتبارية عظيمة، كونه كان في يد أمنا وجدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. فأمر بذلك وجهز معهم النعمان ابن بشير الأنصاري، وكان رفيقا بالقياس إلى غيره. فجهزوا من يوم 11 انطلقوا من دمشق باتجاه كربلاء سالكين طريق بادية الشام المختصر، وكانوا يسيرون ليلا في أكثر الأوقات حتى لا يثيروا من جديد الناس، هالمرة غير المرة السابقة، المرة السابقة كان كل مكان يوصل إليه يسويهم فرجة حتى يظهر انتصاره، الآن يريد بأسرع ما يمكن أن يرجعوا إلى المدينة ولا يمروا على أحد ولا يجتمعوا على أحد. وربما لهذا السبب أيضا اختاروا طريق بادية الشام لأنه طريق غير مأهول. طيب، بالفعل سار ذلك الركب وكان الحداة والأدلاء بهم رفقاء، ما كان في مثل الروحة إلى الشام، في مثل الروحة إذا وحدة تأخرت ضربت بالسياط، إذا وحدة وقعت من الناقة بعد هذا يا ويلها، عندئذ ماذا كانوا يصنعون لها؟ الرؤوس أيضا كانت على أطراف الرماح مبالغة في إيذائهن، الآن لا، تغير الأمر. فكان إذا وصلوا إلى مكان وأرادوا النزول أنزلوهن وابتعدوا حتى تأخذ النساء راحتها كما تحب، حتى أن بعض أرباب الخبر ينقلون أن زينب عليها السلام لما رأت هذه المعاملة من بعضهم أرسلت إليهم ما بقي عندهم من الحلي كأنما بمثابة عطية لهم، فبكى ذلك الطرف وقال نسلبكن مرة أخرى. يعني تم السلب يوم 11، ما بقي عندكن شيء، نرجع مرة أخرى، هل اللي بقى أيضا نأخذ؟ لا والله لا نصنع بذلك. فهكذا ظلوا يسيرون مرحلة بعد مرحلة ومكانا بعد مكان إلى أن وصلوا إلى مفترق طريقين، طريق يؤدي إلى جهة كربلاء العراق وطريق آخر يؤدي إلى مدينة رسول الله. فقال الحادي لزين العابدين يا ابن الحسين هذا طريق يؤدي إلى كربلاء إلى العراق وذاك طريق يؤدي إلى المدينة، أي الطريقين نسلك؟ فلما سمعت زينب ذكر كربلاء صاحت يا ابن أخي أربعين يوم، مو يوم ولا يومين، هاي اللي ما كانت تفترق عن أخيها حتى أربع ساعات الآن أربعين يوم، كأن لسان حالها كانت غايبة وهسه إجيتك أربعين ليلة فارقيتك. فلما سمعت زينب باسم كربلاء نادت يا ابن أخي كل الدليل، قل الدليل يمر بنا على مصارع قتلانا نجدد بهم عهدا. عطفوا على جهة كربلاء لما لاحت معالم كربلاء هاجت أحزان زينب، عندها أسئلة، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها، ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل واريتموها في الثرى وهل استقرت في اللحود رمامها؟ لو أنها أجيبت لكان الجواب ما غسلوه ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي بإزر ورداء إلى أن وصلوا إلى كربلاء. على الطرف الآخر كان جابر بن عبد الله الأنصاري وقد جاء مع غلامه عطية مع خادمه وتلميذه عطية. لما جاء إلى الفرات اغتسل ووصل إلى قبر الحسين قال يا عطية ألبسني قبر الحسين. ألبسه القابر فنادى ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين أغمي عليه. أراق عليه الماء استيقظ وأفاق قال حبيب لا يجيب حبيبه وأدى لك بالجواب سيدي وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك أشهد أنك ابن حليف التقوى وابن سليل الهدى إلى آخر زيارته. بينما هم كذلك وإذا بغبرة ترتفع من جهة الشام قال عطية أرى غبرة قال قم وانظر فإن كانوا من جند بني أمية لعلنا نلجأ إلى ملجأ وإن كان سيدي ومولاي علي بن الحسين فارجع إلي. قام عطية وذهب مسرعا ما كاد أن يصل إلا وهو يسمع النائحة تنادي وحسينا رجع مخبرا جابر وجاءت النساء. أما زينب فإنها ظلت تلتفت يمينا وشمالا باحثة عن قبر أخيها الحسين. أشار إليها زين العابدين قال أما زينب هذا قبر أبي الحسين. فلما رأت ذلك ألقت بنفسها عليه من على ظهر الناقة اتمهلي يا زينب خلي يجي أحد ينزلك. لا ألقت بنفسها من على ظهر الناقة على قبر أخيها كأني بها ناديت أنا جيتك جيتك وجبت الرأس وي هايا ابن السبي وشانت بيسال واي دقعد يا خويا وجلعتي حماي ونشف بردنك ماي عيناي يا خويا خويا جنت غايبة وهسه اجيتك أربعين ليلة فارقيتك وتحت الثرى خويا لقيتك. عندها جاء جابر بن عبد الله سأل زين العابدين أين أبوك الحسين كأني به يخاطبه يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وها هنا ذبحت أطفالنا وها هنا سبيت نساؤنا، بعد ها هنا صعد شبر على صدر الحسين. والله يا جابر لو شفيت صاحب الصلاة مفضوخ راس الطايح بجانب المسايات جودة على اكتافه وهو ضاب الكبد مات، والطفل يا جابير نظرت بسهم مدحور، وبصيبة حسين الذي هدت أركاني بس وقعد مهر الهضم والضيم جاني. أنا بعيني نظرت يحزنا يا أحربن الزواني، حزة وكريمة وخيلهم غارت للخدور. بعد ايش عندك يا ابن الحسين؟ قال تكسر الخاطر عمتي، تكسر الخاطر عمتي يوم دخلوها يا الشام وهي متحيرة بيتا مخوها، يا ما خاف والله بمجلس يزيد وقفا سبها وتهكمها الرجيس شراب الخمور. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، واكتبنا يا ربي من زوار الحسين وأنصار الحسين والفائزين بشفاعة الحسين. اشف اللهم مرضانا لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.